إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسئلة تتعلق بالدرس السابق. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العجز والثج. أفضل الحج العجز والثج. نعم، ما معنى الحديث ورجح به أحد قولين في مسألة أيهما أفضل، التمتع أم الإفراد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العجز والثج. ما معنى الحديث ورجح به أحد قولين في مسألة أيهما أفضل، التمتع أم الإفراد؟ مزدين. نعم. أفضل الحج العجز والثج. نعم، هذا
قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العجز والثج. الثج هو إراقة الدم.
إذن الثج هو إراقة الدم. نعم.
وبه يرجح أن الإفراد مرفوع، والراجح هو التمتع، لأن التمتع فيه إراقة الدم، الإفراد لا، وإراقة الدم.
نعم. أفضل الحج العجل والثج العجل. نعم، إذن كأنه من العجيل الذي هو رفع الصوت، وهنا المراد برفع الصوت بالتلبية. نعم، إذن هذا يرجح به في مسألة أيهما أفضل، التمتع أو القران، من أيهما. إذن أسعد القولين بهذا الحديث هو من قال بالتمتع، لما كان التمتع فيه الذبح. نعم، إذن فهو من أفضل الحج الثج. نعم، إذن فيرجح به أحد القولين، وهو كون أن التمتع أفضل من القراءة، أفضل من الإفراد. السؤال الثاني: هدي الجبران لا يؤكل منه. هدي الجبران لا يؤكل منه، وسبب الجبران إما ارتكاب محظور أو فعل واجب أو ترك واجب. لا يجوز الإقدام عليهما، استعن بهاتين المقدمتين في إبطال قول من حكم بأفضلية الإفراد في الحج. هدي الجبران لا يؤكل منه، وسبب الجبران إما ارتكاب محظور أو ترك واجب أو ترك واجب. لا يجوز الإقدام عليهما. استعن بهاتين المقدمتين في إبطال قول من حكم بأفضلية الإفراد في الحج. نعم، ماذا جوابه؟ ما معلش فاتك الفرصة. صالح عندك سؤال؟ عيدوا. نعم، هدي الجبران لا يؤكل منه، وسبب الجبران إما ارتكاب محظور أو ترك واجب. لا يجوز الإقدام عليهما، اللي هو ارتكاب محظور أو ترك واجب. استعن بهاتين المقدمتين في إبطال قول من حكم بأفضلية الإفراد في الحج.
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن فسخ الحج إلى العمرة جار على القياس، فرد عليه بوجوه، منها أن الإفراد ليس فيه.
نعم،
فرد عليه بوجوه منها أن الإفراد ليس فيه دم جبران، بخلاف التمتع فإن فيه دم جبران، والنسخ الذي لا هدي جبران فيه أفضل من الذي فيه هدي جبران.
نعم، أنصحنا
أجيب عن هذا بأوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي، وهدي الجبران لا يأكل منه.
إذن هدي الجبران هذا وجه الاستدلال. إذن فلما أكل منه دل على أن هذا ليس هدي جبران، وإنما هو هدي شكران. نعم صح،
أنه هدي شكران لا هدي جبران. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل
بدنة
من المئة أن يأخذ منها قطعة وتطبخ، أكل منه وأطعم نساءه، مع أنه ذبح عنهن الهدي لأنهن كنا متمتعات. وكذلك من الوجوه فرد بها
أن هدي الجبران إنما يكون بارتكاب محظور أو ترك واجب.
كذلك من الوجوه أن هدي الجبران يكون عند ارتكاب محظور أو ترك واجب، فلا يجوز ارتكاب سببه ابتداء. والتمتع مأمور به، إما أمر إيجاب أو أمر
استحباب. إذن لذلك فالهدي الذي يكون في التمتع ليس جبرانا، لأن الجبران إنما هو بفعل محظور أو ترك واجب. إذن في الهدي الذي يذبح لأجل التمتع ليس لجبر، جبر خللي، لأنه أصلا لا يجوز فعله من أجل أن تر. نعم، آسف.
فدل هذا على أن الهدي ليس هدي
جبران. نعم، موسى. تخلل التحلل لا ينقص العبادة، جئ بنظائر هذا. تخلل التحلل لا ينقص العبادة، جئ بنظائر هذا. واضح السؤال؟ واضح.
نعم، هذا رحمه الله تعالى في أوجه الرد على قائلين بمرجوحية الفسخ في قولهم على أن نسك تخلله تحلل، يعني أفضل منه نسك لما تخلل تحلل ما يجعله يقطعه. فذكر أمثلة أن التحلل إنما هو على أن التحلل أفضل من الاستمرار، أن التحلل هو أفضل من الاستمرار. وذكر أمثلة من العبادات، مثل الفطر في الصوم، هل يعني أن التحلل في الحج في النسك لا يعني لا ينافي كون عبادة واحدة
أو لا ينقص منها ما دام
التحلل؟ وذكر أن الصوم عبادة واحدة، مع ذلك يتخلله الفطر في لياليه، لذلك قال ملك تكفيني واحدة.
نعم. قال أذكر، السؤال كذلك الذي يليه، أذكر ما يحضرك من سنن تتعلق بالكعبة. أذكر ما يحضرك من سنن تتعلق بالكعبة. حمزة.
كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل الكعبة أنه لا يصلي تحية المسجد، وإنما يكتفي بالطواف، لأن الطواف يغني عن تحية المسجد.
نعم.
ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الكعبة استقبلها أنه يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله أو يلمسه بيده ثم يقبل يده، أو يلمسه بعصا، وذكر ابن القيم كذلك أنه يقبلها. وذكرتم لنا جزاكم الله خيرا أنه أن لم يرد فيها التقبيل. ثم يطوف يجعل البيت على يده اليسرى ويطوف بالكعبة، فيرمل في ثلاث أشواط الأولى حتى يصل إلى الركن اليماني، حتى يصل إلى الركن اليماني، ثم لما يصل إلى الركن اليماني يستلم بيده ولا يقبل يده. ولم يرد كما قال ابن القيم رحمه الله أنه يبدأ بالتكبير ما يفعله بعض العوام، وقال أن هذا من البدع، إلا ما ورد بين الركب اليماني والحجر الأسود فيقول فيهما.
استقبلهما نعم بسم الله والله أكبر، ويشير نعم بيده إذا طبعا لم يستطع التقبيل، ولا أن يمسه بيده ولا أن يمسه بما هو كذلك عنده من أي شيء. نعم. ويبدأ الطواف، وهذا الرمل الذي ذكرناه إنما هو في طواف القدوم، أول طواف يعني طواف القادم الذي جاء، فلا بد من هذا الرمل. وكذلك الرمل أيضا عنده صفة، وهي أنه إذا كان في الأشواط الثلاثة يرمل، عندما يأتي عند الركن اليماني يترك الرمل، بين الركن اليماني وبين الركن الذي في الحجر الأسود يمشي فقط، يمشي ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك ماذا ترك أيضا من سنن؟ إذا أي نعم، كذلك إذا رأى الكعبة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وأما اللهم زدها شرفا وكذا إلى آخر، هذا لم يثبت على كل حال في حديث ضعيف. نعم. نحن ما قلنا على كل حال، قلنا السنن المتعلقة بالكعبة، وأما إذا تكلمنا في الطواف فشيء آخر. إذن السنن المتعلقة بالكعبة. نعم. وكذلك إذا يقبل الحجر الأسود إذا تأتى له ذلك من غير أن يكون هناك زحام، لم يتأتى له التقبيل، كذلك يلمسه بيده ويقبل يده، إذا لم يتأتى له التقبيل فيلمسه فقط بأي شيء كان عنده مثلا هكذا من غير تقبيل. نعم. هذه كلها يمكن نفعلها. إذا طاف بالكعبة كذلك ليس هناك ركن يمكن أن يلمس ولا أن يقبل إلا تسليم على الركن اليماني أو تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه إذا لم يتأتى شيء من هذه كلها إلا بزحام. نعم، يكفي في ذلك أن يشير إليه ويستقبله كذلك. ثم أيضا إذا أتم طوافه
كذلك أنه إذا تم طوافه يصلي ركعتين بعد يجعل المقام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يجعله بينه وبين الكعبة،
بينه وبين الكعبة،
يصلي ركعتين، يقرأ بالأولى قل يا أيها الكافرون، وبالثاني يقول هو الله أحد.
نعم، ويقول كذلك إذا جاء عنده اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو اتخذوا آية مقرؤ بهما، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك إذا أراد أن يذهب إلى المسعى أيضا فعل مثل ما فعل في الشوط الأول، استقبل البيت ويقول الله أكبر. نعم، نعم. وكذلك الملتزم إذا تيسر له ذلك، الملتزم قلنا هو المنطقة التي تكون ما بين الباب والركن الذي في الحجر الأسود، يدعو الله عز وجل عنده ويلتزمه بصدره هكذا يفعل. نعم، وليس ذلك لجميع أجزاء الكعب، إنما لهذا الموضع فقط الذي يسمى الملتزم. نعم،
أحسن الله إليك. نبي القيم محمد أن افتتاح طواف بالتكبير قال أنه من البدع.
طهبي
افتتاح بالتكبير قال أنه من البدع، ثم قال هنا قال وكان لما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر.
يبقى قال لي أعرف أنه ليس من البدع، بسم الله الله أكبر في المرة الأولى، وبعد ذلك الله أكبر كلما مر عليه. نعم، نعم صح، لا يعرف. نعم، أرفع اليدين، ولكن استقباله نعم يبتغي بسم الله الله أكبر افتتاح طوافه. إذا توقفنا عند قوله فصل، سعود يمكن هذا نعم قال فصل وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه، والكلام على كل حال في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما المؤلف رحمه الله استطرد بذكر ذلك الخلاف المتعلق بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وما اعترض على يعني التمتع وفسخ الحج إلى العمرة وأجاب عنه ونحو ذلك. الآن عاد رحمه الله إلى سياق يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم، سياق معناه ترتيبها خطوة خطوة إلى آخره. قال وأما طوافه بالبيت عند قدومه، هذا الذي سموه هنا طواف القدوم، وهناك يقابل طواف الوداع، طواف القدوم للقادم، طواف الوداع للمودع أي الذي يريد أن يذهب. وهذا في الحقيقة قلنا أنه حتى في العمرة يستحب، وهو في الحج واجب في الحج، ولكنه في العمرة مستحب فيما يظهر بعدنا. قال وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان راكبا. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلمه بمحجن. المحجن قلنا هو إذن عصا منحنية في رأسه. قال فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجن ثم يقبله، رواه مسلم دون ذكر البعير وهو عند البيهقي بإسناد مسلم بذكر البعير، وهذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم، فإن جابرا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول، وذلك لا يكون إلا مع المشي، أي الرمل. الرمل هو يعني سرعة المشي مع تقرب الخطى، قل يرمل، وهو فرق بينه وبين ما يفعله في المسعى بين الصفا والمروة، عندما يأتي بطن الوادي يخب بمعنى يسرع، خبب نوع من السير فيه، أو كما قال لا يقطع الوادي إلا شدا، بمعنى يجري جريا، بخلاف الرمل الذي يكون في طواف الكعبة إنما هو سرعة فقط مع تقارب الخطى. نعم. نعم. قال الشافعي رحمه الله: أما ما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه، أما سبعه الذي طاف لمقدمه، معناها الأشواط السبعة طبعا، الذي طاف لمقدمه، إذن هنا كأنه يرجح أن يكون هذا الذي كان اشتكى صلى الله عليه وسلم إنما كان في طواف الإفاضة وليس في طواف القدوم. قال: فعلى قدميه، لأن جابرا حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط، وطبعا لا يقال رمل وهو إنما رمل بعيره، ومشى أربعة، فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر، ثم ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه، أحسبه قال فيقبل طرف المحجن، أحسبه قال فيقبل طرف المحجن، على كل حال قال فيه انقطاع. قلت: هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه جابر عنه في الصحيح أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهارا، وكذلك روت عائشة وابن عمر كما سيأتي، وقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى الركن استلمه، هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره، وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره، فقال لا أن نقول هكذا، إلا أن نقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره، فإن من رمل على بعيره فقد رمل، لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم، والله أعلم. فصل. إذن نستخلص من هذا الفصل أن المؤلف رحمه الله رجح أن يكون طواف القدوم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى به ماشيا، نعم. فصل. وقال ابن حزم: وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعة، طواف بين الصفا والمروة أيضا سبعة، ولكن سبعة كيف تحسب؟ من الصفا والمروة شروط، من المروة إلى الصفا شروط ثاني، وهكذا ثالث رابع خامس سادس سابع، فتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. نعم. إن هناك على كل حال بعض المعتمرين بعضهم سمعنا عنهم وبعضهم يعني أخبر عما وقع له أنه كان مع بعضهم فذهب بمعنى من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا قال لهم هذا شط وزيد من الصفا إلى المروة والمروة إلى الصفا هذا الشط الثاني يعني كم 14 إذا كان الإنسان مهما كان صحيحا ممكن جدا يقع له من الإعياء والتعب شيء كثير جدا أما إذا كان إنسان كبير فلربما يؤجل إتمامه. نعم قال وقال ابن حزم وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا 7 راكبا على بعيره يخب 3. قلنا الخبب أيضا نوع من السير لكن فيه شدة وجري. قال ويمشي 4 هكذا قال ابن حزم لكن نعتبر لهذا لأن هذا من أوهامه وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره لم يقل هذا قط غيره ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبتة وهذا إنما هو في الطواف بالبيت في الطواف بالبيت فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف ومشى 4 فركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط وذكر باقي الحديث قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ولكنه متفق عليه هذا لفظه زيد ماذا فركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى لم يسمو جدا وما بعده وصلى عند المقام فركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى لم يسمو نعم قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها وأما الرمل في 3 الأول خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله يعني ابن حزم المحج ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى 14 مرة ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى 14 مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه 1 إذن هذا إذن خطأ مجرد قديم وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله عنه أحد ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة وطريقة 14 لا يختم سعيه بها لأنه سوف ينطلق من الصفا وينتهي بالصفا لأن هذا ذهاب ويرجع لها هكذا 3 والرابع وسوف يكون انتهاءه بالصفا كذلك وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليه رقي بمنا يصعد ماذا ويشبه هذا غلط غلط إنه سعى 14 مرة وكان يحتسب نعم ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا، كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو 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 ثم بعد ذلك يعيد ويدعو ثم يعيد ويدعو ثلاث مرات ثم ينطلق إلى الصفا إلى المروة العام، فيفعل في المروة مثل ما فعل في الصفا. قال فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا. إذن قارنا نقصد بها من ماذا؟ متمتع. لا ننسى أنه المؤلف رحمه الله ذكر أن قديما كانت كلمة قارنا عندهم عادة تستعمل في المتمتع، قارنا بين الحج والعمرة و تحلل من عمرته إلى الحج، فسخ الحج إلى العمرة، نعم، أو نقول اعتمر، لا نقول فسخ الحج، نعم، حتى القران يطلق على التمتع، نعم، ماذا؟ نعم ما فهمتك ماذا تريد؟ نعم فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا. إذا حملنا أن القارن على أن المراد بها الذي صاحب معه الهدي هذا لا يحل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه من لا هدي معه هذا لابد أن يحل. قال صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أمر كل من لا هدي معه أن يحل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا. نعم نعم قال هنا ماذا نقصد به؟ قال هو القارن ولو قارن لابد أن يكون قد صاحب معه الهدي الذي لا يتحلل هنا أمره أن يتحلل ولا لا؟ هنا أمره أن يتحلل أم لا؟ فإذا كان قارنا ليتحلل قارنا صاحب معه الهدي من أراد القران ولم يسق معه الهدي ماذا يفعل هذا؟ يعني فقط أنه أراد القران لأن هنا الظاهر أنه القران هنا يستعمل معنى التمكين. ها؟ نعم نعم إذن هذا صار ماذا؟ إذا كان هذا ممكن نعم ولكن هذا كذلك نسمي القارن قارن الحج والعمرة بتحلل بينهما يكون نعم كما أننا كنا ننطق مثل المتمتع أيضا على من كان قديما عندهم يستعمل قارنا فكذلك هنا يسمى قارن قارن معناه قارن فقط بين النسكين واضح لا. نعم قال أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا، وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطئ النساء والطيب ولبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل هو من أجل هديه، ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولجعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان قارنا لما كان مفردا على حسب رواية عائشة رضي الله عنها، أنها هي قالت أنه كان مفردا، رواية عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بالحج، عبارة مفردا أظن رواية عائشة فيها هكذا، رواية عائشة التي تمرت بنا كثيرا في البخاري. نعم نعم على الاصطلاح فقط، إفراد عمل الحج بمعنى أنه ليس كما كان يعني يقرنها به. نعم قال قال إلى يوم نعم ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وقد روي أنه أحله أيضا، فقد روي أنه أحله أيضا، وهو غلط قطعا قد بيناه فيما تقدم. وهناك دعا للمحلقين، هناك يقصد به ماذا؟ أنه على المرء. قال وهناك قال وهناك سأله سراقة بن مالك بن جعشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال، هل ذلك لعامهم خاصة أم للأبد؟ فقال بل للأبد، ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. نعم من أجل الهدي، أي أنه لم يكن لم يكونوا قد ساقوه معهم. قال وأما نساؤه، نعم إيه لأنهم ساقوا الهدي صح. نعم قال ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير، نعم من أجل الهدي أي أنهم ساقوه معه. قال وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم فأحللنا وكنا قارنات. نعم فأحللنا وكنا قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذري الحل عليها لحيضها، وفاطمة حلت. إذن ها هو نساءه صلى الله عليه وسلم. قال كنا قارنات، ما معنى كنا قارنات؟ ماذا؟ ها؟ وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها لحيضها. نعم وفاطمة حلت لأنها لم يكن معها هدي. إذن هو في الحقيقة التحلل وعدمه راجع إلى استحاب الهدي وعدم استحابه، فإذا كان قد اصطحب معه هدي من الحل، من الحل أقول دائما، فيكون صاحبه ولا بد قارنا. وأما إذا لم يصطحب معه هدي من الحل فيبقى بأي حال من الأحوال متمتعا. قال وأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها لحيضها. إذن قصة معروفة رضي الله عنها أنها لما جاءت لسرف فحاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وهي لم تطوف حتى طواف القدوم لم حاضت قبله. إذن والشخص إذا كان يعني أتى بطواف القدوم والسعي يمكنه أن يتحلل فيكون متمتعا نعم، ولكن يتعذر عليها فصارت إذن قارنة لزوما. قال لأنه لم يكن معها هدي، وعلي رضي الله عنه لم يحل من أجل هديه، وأمر صلى الله عليه وسلم من أهل بإهلال كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. نعم. وكان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام بظاهر مكة 4 أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فلما كان يوم الخميس ضحا توجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد، فأحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة. فلما طلعت الشمس صار منها إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من أصحاب وهو يسمع ذلك ولا يمكبر القبة قد ضربت له هي تعتبر اليوم، فوجد القبة قد ضربت وهي قرية من اليوم، فنزل بها حتى أمر بناقته وهذا هو اليوم في عرفات، وربما الجزء الثاني قد يكون نصفه ليس من عرفات. نعم. قال وهي خراب اليوم، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم صار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة. وعرنة بطن الوادي ليس من عرفات. نعم. قال فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة. هذا من سنني من مستحبات الحج أن يخطب الإمام قبل أن يصلي صلاة جماعة بالناس الظهر والعصر جمع تقديم. قال قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرههن من يكرهه أزواجهن. نعم، إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيه بالاعتصام. نعم، وأوصى الأمة فيه بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم هكذا. كذلك ينبغي أن تكون الخطبة أيضا شاملة لهذه المواضيع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة اليوم لا تزال كما تنقل، يعني يوم عرفات، إلى عموم الناس في احتفال خارج بلاد السعودية. قال: واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث، كان يقول: اللهم اشهد فإني قد بلغت، اللهم اشهد فإني قد بلغت. قال: فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. قال ابن حزم: وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية، أم الفضل بنت الحارث الهلالية، وهي أم عبد الله بن عباس، بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو على بعيره، فلما أتى الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة، وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين صار إلى عرفة ووقف بها. فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة، وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها. هكذا جاء في الصحيحين مصرحا به عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القصة الصحيحة بالنسبة لشربه اللبن، شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، وفي لفظ: وهو واقف بعرفة، بمعنى الناس تجادلوا فيما بينهم هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم اليوم أم لا، لأن صوم عرفة جاء في الحديث أنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية. نعم، وصومه مندوب، لكن هل يندب كذلك بالنسبة لمن في عرفة حاج؟ نعم، هكذا الذي عليه كثير، أنه إنما يندب لمن ليس في عرفة، لمن ليس حاجا. وأما الحاج فصومه قد يقال عنه أنه خلاف الأولى، أقل ما يقال عنه أنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، يعني على كل حال، يعني قد يسميها بعضهم كراهة تنزيهية. نعم، والفعل الذي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله تركه، فيكون كذلك يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم استفيد الكراهة من تركه له، فنقول أن من صامه فقد فعل خلاف الأولى. الأولى به لا يصومه، هو حاج بعرفات، وأما من هو خارج عرفات فمستحب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا بيّن لهم بأنه يعني ليس صائما، فانقطع الجدال. قال: وموضع خطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف. نعم، لأن سوف يأتي قوله صلى الله عليه وسلم: وارتفعوا عن بطن عرنة. قال: وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين، جلس بينهما، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أصر فيهما بالقراءة وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة، بل ثبت بذلك حديث لا جمعة على مسافر. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة، معه أهل مكة، طبعا بين مكة وبين عرفات إنما يتقريبا اليوم بتقديرنا ممكن لا تبلغ 22 كيلومتر، ممكن لا تبلغ 22 كيلومتر. يعني المقصود هذا يعني هذا من طريق على كل حال الطريق الرسمي، وأما إذا كان ممكن شخص يعرف كيف يأتيها ممكن جدا قد تكون أقل من ذلك بكثير. نعم قال وصلوا بصلاته قصرا قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر فقد غلط فيه غلطا بينا ووهم وهما قبيحا، وإنما قال ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة. إذن قال إنما أتموا صلاتكم هذا في فتح مكة وليس في الحج، نعم، حين كانوا في ديارهم مقيمين. ولذلك بعضهم قال هذا إنما هو كون القصر والجمع هذا من النسك داخل من المناسك في المناسك، نعم، وليس هو من أحكام المسافر، معناه كأن أهل مكة فعلوا أمر يتعلق بالنسك لا علاقة له بالسفر. ولكن كذلك هذا يحتاج أيضا إلى دليل. نعم قال لهم، نعم قال وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. ولهذا كان أصح أقوال العلماء إن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر، إذن هذا ممكن أن يستغل الشخص ويذكرها في ضمن ما يستدل به على أن السفر سفر القصر ليس لازما كما هو رأي الجمهور 84 كيلومتر، وبعضهم يقول 48 وأصلها أربعة برد، وأنها كذلك ما زاد على أربعة أيام، هذا قول الجمهور على كل حال، ما زاد على أربعة أيام لا بد صاحبه أن يتم الصلاة. نعم وهذا كذلك مستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم على كل حال، أربعة أيام أقام في مكة، فقالوا إذن لا يزيد مسافر على هذه المدة. ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر، وهذا مقتضى السنة ولا المحددون، يقصد من حدد مسافة معينة أو حدد كذلك الأيام بأيام صلى الله عليه وسلم وقف فوقف في ذيل الجبل ويرى كأن الموقف لا يكون إلا هناك ونحو ذلك. نعم عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حب عيره فأخذ في الدعاء. وأما الناس وأمر عفوا وأمر الناس أن يرفعوا عن عرفة، أن يرتفعوا عن بطن عرفة، أنها ينحاز إلى وقف ببطن خارج عرفة. نعم وما قاربه. عرفات أكبر من ذلك موضعنا. قال وهنالك أقبل الناس من أهل نجد فسألوا عن الحج فقال الحج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح تبغيدا من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه. ولكن قلنا دائما أول الوقوف لا يكون إلا بعد الزوال، قبل الزوال لا وقوف. يعني الشخص إذا جاء وجلس هناك فقط لا يعتد بأنه بدأ الوقوف، الوقوف يكون بعد الزوال ويستمر بالنسبة لمن أدركه الزوال هناك إلى قبل غروب، لا يجوز له الخروج قبله. ولكن إذا تأخر ولم يأتي إلا في الليل فيأتي أي لحظة يبقى قليلا قدر ما يسمى وقف، ثم بعد ذلك ينصرف. قال ثم نعم قال نعم
قال
من أدرك
قبل الصلاة
من جاء عندنا قبل صلاة الصبح عندنا من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه. مغير إذن عندك ماذا؟ من أدرك قبل صلاة الصبح واصل زيد نعم أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين. وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد صلاتي ونسكي، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكر التمد. ومما ذكر من دعائه هناك اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين. ها؟ المعترف بذنوبي أسألك من بذنوبه المعترف بذنوبه أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني في الكبير كما ذكر في الحشر. الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة الأوسط والأصغر والأكبر. نعم ونسبته إلى طبرية. نعم قال وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وذكر البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي صدري نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. وأساند هذه الأدعية في هلين، وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، مقصود في هلين بمعنى فيها ضعف. نعم. وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك أي في عرفات، في عرفات نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. تعلمون كذلك اليوم المقصود به العهدية. نعم، العهدية، العهد الحسي الحضوري، معناها كأنه يقول بها هذا اليوم أي الذي تعيشونه: يوم أكملت لكم دينكم. والراجح أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، على أن هناك من قال: إذا جاء نصر الله الفتح، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. نعم، هناك كذلك. المهم عليك الحال المشهور أن هذه الآية قال: وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. نعم، يعني كما أنه مات وهو مشتغل بالتلبية بالحج، يوم القيامة الناس يبعثون يموتون على ما عاشوا عليه ويبعثون على ما ماتوا عليه. قال: وفي هذه القصة 12 حكما، وهذا هو معظم يعني ما يقوم به المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، إنما كان من القصص ما كان كذا، يحاول المؤلف رحمه الله أن يستخرج منه الأحكام التي تستفاد منها يعني سنن أو أمور مشروعة، سواء كانت حراما أو حلالا أو مباحا أو مكروها أو نحو ذلك. قال: وفي هذه القصة 12 حكما، 12 حكما. الأول: وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. إذن لما أمرهم الأمر يدل على الوجوب، إذن غسل الميت واجب. واجب على من؟ على الأحياء طبعا، على الأحياء واجب عليهم أن يغسلوه. نعم، وتختلف أحواله باعتبار أنه كان مسافرا مثلا وليس هو بين أهله، وأما إذا كان بين أهله وأقاربه طبعا الأولى بتغسيله هي زوجته. نعم، كذلك الأولى بها زوجها، فإن لم يكن فالأقرب في الأقرب من الذكور الذين هم يعني أهله. نعم. قال: وفي هذه القصة 12 حكم. قال: الأول: وجوب غسل الميت. إذن معنى ذلك المحرم يجوز له كذلك أن يغتسل ولو هو محرم، يعني في أيام إحرامه يجوز له أن يغتسل بالماء. نعم، ويتنظف ولا حرج في ذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت، أنه لا ينجس بالموت، مؤمن لا ينجس ميتا ولا حيا، لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة، لأن نجاسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجسون على أنه يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت، وإن قال لا يطهر لم يزيد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجسته. إذا قلنا بأنه نجس، من نجس منه؟ إذن عينه، فإذا كانت عينه فمعناها من ينجسه كأنما يأتي إلى العذلة وينجسه، وتنجسها معناها نشر النجاسة وزيادة توسيع رقعتها فقط، فلا يزيد الغسل إلا إذن يعني كأنه بالقيمة رحمة الله يرد على من قال بأن الميت نجس، فإذا كان نجسا من نجس منه؟ نجس عينه. قال لأن نجاسة الموت للحيوان عينية، كان الماء كان حيا كان طاهرا، لما خرجت منه روحه صار ميتا إذن تنجس، فإذا النجاسة عينية. قال فإن ساعد المنجسون، هكذا عندك، فإن ساعد المنجسون أي الذين قالوا بالنجاسة على أنه يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت، معنى يبطل استدلالهم على أنه بالموت ينجس. المنجسون المدعون القائلون بنجاسة من مات، إذا ساعدهم على أنه يطهر بالغسل، من هذا لا يأتي إلى جهتهم ويستعملونه، نقول لهم بطل أن يكون نجسا بالموت، إذا ليست موت التي نجسته. وإن قالوا لا يطهر، معنى عادوا عن قولهم ورجعوا عنه، لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة. نعم. قال الحكم الثالث أي المستفاد من القصة، وهي قصة الرجل الذي مات وكان محرما، نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه، ثوبيه اللي هو الرداء والإزار، نعم، ولا يمس بطيب لأنه محرم، والمحرم كذلك لا يجوز له أن يتطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه كأي محرم، المحرم كذلك لا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. قال الحكم الثالث أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، بماء وسدر، السدر معناه تأتي بأوراقها هكذا وتضربها في وسط الماء حتى يحصل بذلك رغوة، نعم. قال لا يقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في ثلاثة مواضع، هذه أو هذا أحدها، والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر، والثالث في غسل الحائض، مقصود تغسل ثيابه بماء وسدر، نعم. قال وفي وجوب السدر في حق الحائض قولان في مذهب أحمد، قال الحكم الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، تغير الماء بالطاهرات، السدر طاهر وضع في الماء، لا يقال أن هذا الماء صار ماذا نجس مثلا أو غير طاهر، بل هو طاهر، طاهر زائد طاهر لا يعني أنه خرج سلبه طهوريته، قال لا يسلب طهوريته كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، الكافور لا يزال موجود اليوم، والكافور كذلك يفتت هكذا في وسط الماء، نعم. قال ولو سلبه الطهورية لنهى عنه، لأنه لا يجوز على كل حال أن يغسل الميت بماء نجس، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة، بل هو تطيب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور، نعم. إذن معنى ذلك الذين قالوا لا يجوز قالوا لا بد أن يجاور فقط، ليس لابد أن تضعه في الماء، والكافور فائدته هو تصليب الجسد، تصليبه بمعنى حتى لا تسارع إليه يعني الحشرات والهوام التي تكون في الأرض. نعم. وأما السدر فمراد به التنظيف. قال الحكم الخامس. نعم، معناها ماء صافي ليس مخالطا لأي شيء. نعم. الحكم الخامس إباحة الغسل للمحرم. إذن كأنه لما كان ميت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المحرم الذي لا يزال حيا، إذن كذلك المحرم يجوز له أن يغتسل. وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، ففصل بينهما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك رحمه الله أن يغيب رأسه في الماء، معنى المغتسل يغيب رأسه في الماء، لأنه نوع ستر له، والصحيح أنه لا بأس به، يعني كأنه إذا غيب رأسه في الماء صار في حكم من جعل عليه مثلا يعني خمار أو نحو ذلك، فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس. الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، قد اختلف في ذلك فأباحه الشافعي. الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وقد اختلف في ذلك فأباحه الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه، ومنع منه مالك. أبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه قال فإن فعل أهدى، معناها ذبح هديا، وهذا هو هدي ماذا؟ الجبران. نعم، عندك ماذا؟ معليش، يقول حتى الهدي يقال ويطلق ويراد به هدي الجبران والفدية. نعم. أو ربما الهدي أعمل فدية، والهدي يكون فدية ويكون غير فدية. قد يكون نعم صح، ففدية من صيام أو صدقة، ولكن محصور في هذه الثلاثة. نعم، من هذه الناحية صح وعام، من هذه الجهة فقط عام، ولكن كذلك الهدي يطلق ويراد به هدي جبران ويراد به هدي شبران. نعم. وقال صاحب أبي حنيفة إن فعل فعليه صدقة، وللمانعين ثلاث علل، إحداها أنه يقتل الهوام من رأسه وهو ممنوع من التفلي ولا الفلي، التفلي هذا التفلي هو ما يفعله إنسان في ثوبه وفي رأسه كأنه يبحث عن مواضع القمل هكذا، نعم، من أجل قتله. إذن الذين منعوا استعمال الكافور قالوا بأنه يعني سوف يكون فيه قتل للهوام، قالوا بأنه يكون فيه قتل للهوام وهو ممنوع من التفلي. الظاهر السدر نعم، قال كأنه ممنوع لما كان ممنوع من التفلي، إذن كان ممنوع كذلك من قتل هذه الهوام التي تكون في رأسه. والثانية قال أنه ترفه وإزالة شعث ينافي الإحرام، يعني المحرم المفروض يبقى على شعثه وما هو عليه من أحوال تدل على أنه يعني مشتغل بهذه العبادة وليس مترفها، يعني يفعل هذه الأشياء تدل على أنه كأنه يعني ليس مشتغل بعبادة شعث فيها كأنه مطلوب. قال الثالثة أنه يستلذ رائحته فأشبه الطيب وليس ولا سيما الخطم. والعلل الثلاث واهية جدا، والصواب جوازه للنص، ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال، ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء. نعم. الحكم السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل، وهي القاعدة التي ربما يشير إليها فيقال أن ترك الاستفصال أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بأن يكفن، إذا لم يستفصل هل عليه دين أو ليس عليه دين، كأنه إذا كان عليه دين يتغير الحكم ويتغير. لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن في كل الأحوال الكفن مقدم حتى على الدين. نعم. نعم. قال وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات، هذا كلام الجمهور وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه. نعم. الحكم الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبي، إن الرجل قال كفنه في ثوبيه وهما إزار ورداء، وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى لا يجوز أقل من 3 أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز لا يجزئ، لا يجزئ أقل من 3 أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز. ماذا عندك؟ لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجوز التكفين بال3 لمن له أيتام، والصحيح خلاف قوله، وما ذكره ينقض. نعم. أو ينقض بالخشن مع الرفيع. نعم. ينتقض. نعم. نعم. قال الحكم التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس طيبا مع شهادته له أنه يبعث ملبيا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب. نعم. وفي الصحيحين، ولذلك حتى يعني الكافور بعضهم قد يصنفه في الطيب فيمنعه، وإذا لم يصنف في الطيب فيقول لا مانع. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران، هذه على أساس أنها من أنواع الطيب. وأمر الذي أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق أن تنزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق، فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب. وأصرحها هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الأخيرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب، منها مثل الخلوق والورس والزعفران. قال وأصرحها هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الأخيرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب لا سيما الخلوق، فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره، لأن الخلق على كل حال من طيب النساء له لون، وطيب الرجال لا لون له وإنما له الرائحة، بخلاف طيب النساء. طيب النساء يكون له لون، يكون له لون ولا رائحة له، وطيب الرجال له ماذا؟ رائحة ولا لون له. نعم. قال وإن كان وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم أو كما يحرم النظر إلى الأجنبية، لأنها وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة، الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة، نعم، قال كما يباح النظر إلى الأمة المستامة، مستامة كان وزن مستفعل من سام يسوم من السوم، معناها ما يحصل بين بين المشتري والبائع من الأخذ والرد مثلا في ثمن هذه الجارية، فهو يريد أن يشتري سلعة فيباح له عند ذلك الوقت، وقت الشراء، أن ينظر إليها، لأنه طبعا سوف يشتريها، فالنظر إليها في تلك الحال فقط. نعم. قال كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة، ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها، وعلى هذا فإنه فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة، أما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعماله عند شرائه لم يمنع منه. ها؟ صح، نعم، قرأت الخطأ يعني للسلام. أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، فالأول بمنزلة نظر الفجأة، والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. ومما يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يتطيب، كان تطيب عائشة الإحرام قبل ما يحرم، إذا شم الطيب ليس في لباسه، نعم، ولكن في جسده مثلا، في مفارق رأسه هنا مثلا شم الطيب في جسدها كذا يفعل الطيب، ولو بقي بعد ذلك بعد الإحرام فلا بأس ولا يضر. فقالوا في جوامع الفقه لأبي يوسف لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه. قال صاحب المفيد إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق ماذا؟ أذى التفث، نعم، قال أذى التفث بعد إحرامه فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم، بخلاف الثوب فإنه بائن عنه. أظنه نتوقف هنا. واليوم كأنه واحد صفر. واحد صفر، أظن اليوم واحد صفر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معليش إخوة اللي ما راهش صراحة معذرة اللي ما راهش يعني مستعجل في الذهاب. عندنا بعض يعني من قطع الحديد نريد إدخاله فقط خوفا عليه من السرقة، وضعه خارج. نعم تضعوا يعني كتبكم هنا فقط إن شاء الله. إذا خرج معظم المجموعة إن شاء الله بإذن الله أظنه ربع ساعة يكفي يدخل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسئلة تتعلق بالدرس السابق. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العجز والثج. أفضل الحج العجز والثج. نعم، ما معنى الحديث ورجح به أحد قولين في مسألة أيهما أفضل، التمتع أم الإفراد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العجز والثج. ما معنى الحديث ورجح به أحد قولين في مسألة أيهما أفضل، التمتع أم الإفراد؟ أزدين. نعم. أفضل الحج العجز والثج. نعم قادر.
قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العجز والثج. الثج هو إراقة الدم.
إذن الثلج هو إراقة الدم. نعم.
وبه يرجح أن الإفراد مرفوع، والراجح هو التمتع، لأن التمتع فيه إراقة الدم، الإفراد لا، وإراقة الدم الدم.
نعم. أفضل الحج العجز والثلج. العجز. نعم. إذن كأنه من العجيز الذي هو رفع الصوت، وهنا المراد برفع الصوت بالتلبية. نعم. إذن هذا يرجح به في مسألة أيهما أفضل، التمتع أو القران، من أيهما. إذن أسعد القولين بهذا الحديث هو من قال بالتمتع، لما كان التمتع فيه الذبح. نعم. إذن فهو من أفضل الحج الثج. نعم. إذن فيرجح به أحد القولين، وهو كون أن التمتع أفضل من القراءة، أفضل من الإفراد. السؤال الثاني: هدي الجبران لا يؤكل منه. هدي الجبران لا يؤكل منه، وسبب الجبران إما ارتكاب محظور أو فعل واجب. أو ترك واجبه. لا يجوز الإقدام عليهما، استعن بهاتين المقدمتين في إبطال قول من حكم بأفضلية الإفراد في الحج. هدي الجبران لا يؤكل منه، وسبب الجبران إما ارتكاب محظور أو ترك واجب لا يجوز الإقدام عليهما، استعن بهاتين المقدمتين في إبطال قول من حكم بأفضلية الإفراد في الحج. نعم، ماذا جوابه؟ ما معلش فاتك الفرصة صالح، أعيد لك السؤال، أعيده. نعم، هدي الجبران لا يؤكل منه، وسبب الجبران إما ارتكاب محظور أو ترك واجب. لا يجوز الإقدام عليهما، اللي هو ارتكاب محظور أو ترك واجب. استعن بهاتين المقدمتين في إبطال قول من حكم بأفضلية الإفراد في الحج.
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن فسخ الحج إلى العمرة جار على القياس، فرد عليه بوجوه، منها أن الإفراد ليس فيه.
نعم،
فرد عليه بوجوه منها أن الإفراد ليس فيه دم جبران، بخلاف التمتع فإن فيه دم جبران، والنسك الذي لا هدي جبران فيه أفضل من الذي فيه هدي جبران.
نعم،
أجيب عن هذا بأوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي، وهدي الجبران لا يأكل منه.
إذن هدي الجبران هذا وجه الاستدلال. إذن فلما أكل منه دل على أن هذا ليس هدي الجبران، وإنما هو هدي الشكران. نعم صح،
أنه هدي الشكران لا هدي الجبران. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل
بدنة
من المئة أن يأخذ منها قطعة وتطبخ، أكل منه وأطعم نساءه، مع أنه ذبح عنهن الهدي لأنهن كنا متمتعات. وكذلك من الوجوب أرد بها
أن هدي الجبران إنما يكون بارتكاب محظور أو ترك واجب.
كذلك من الوجوه أن هدي الجبران يكون عند ارتكاب محظور أو ترك واجب، فلا يجوز ارتكاب سببه ابتداء. والتمتع مأمور به، إما أمر إيجاب أو أمر
استبداء. إذن لذلك فالهدي الذي يكون في التمتع ليس جبرانا، لأن الجبران إنما هو بفعل محظور أو ترك واجب. إذن في الهدي الذي يذبح لأجل التمتع ليس لجبر، جبر خللي، لأن أصل لا يجوز فعله من أجل أن ترى. نعم، أسف.
فدل هذا على أن الهدي ليس هدي
الجبران. نعم، موسى. تخلل التحلل لا ينقص العبادة، جئ بنظائر هذا. تخلل التحلل لا ينقص العبادة، جئ بنظائر هذا. واضح السؤال؟ واضح.
نعم، هذا رحمه الله تعالى في أوجه الرد على قائلين بمرجوحية الفسخ في قولهم على أن نسك تخلله تحلل يعني أفضل منه نسك لمن تخل التحلل ما يجعله يقطعه، فذكر أمثلة أن التحلل إنما هو على أن التحلل أفضل من الاستمرار، أن التحلل هو أفضل من الاستمرار، وذكر أمثلة من العبادات مثل الفطر في الصوم، يعني أن التحلل في الحج في النسك لا يعني لا ينافي كون عبادة واحدة
أو لا ينقص منها ما دام التحلل.
وذكر أن الصوم عبادة واحدة، مع ذلك يتخلله الفطر في لياليه، لذلك قال مالك تكفيني واحدة.
نعم. نعم. قال أذكر السؤال كذلك الذي يليه، أذكر ما يحضرك من سنن تتعلق بالكعبة. أذكر ما يحضرك من سنن تتعلق بالكعبة. حمزة.
كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل الكعبة أنه لا يصلي تحية المسجد، وإنما يكتفي بالطواف، لأن الطواف يغني عن تحية المسجد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الكعبة استقبلها أنه يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله أو يلمسه بيده ثم يقبل يده، أو يلمسه بعصا. وذكر ابن القيم كذلك أنه يقبلها، وذكرتم لنا جزاكم الله خيرا أنه أن لم يرد فيها التقديم. ثم يطوف يجعل البيت على يده اليسرى ويطوف بالكعبة، فيرمل في ثلاث أشواط الأولى حتى يصل إلى الركن اليماني، حتى يصل إلى الركن اليماني، ثم لما يصل إلى الركن اليماني يستلمه بيده ولا يقبل يده. ولم يرد كما قال ابن القيم رحمه الله أنه يبدأ بالتكبير ما يفعله بعض العوام، وقال أن هذا من البدع، إلا ما ورد بين الركب اليماني والحجر الأسود فيقول فيهما.
استقبلهما نعم بسم الله والله أكبر، ويشير نعم بيده إذا طبعا لم يستطع التقبيل، ولا أن يمسه بيده ولا أن يمسه بما هو كذلك عنده من أي شيء. نعم. ويبدأ الطواف، وهذا الرمل الذي ذكرناه إنما هو في طواف القدوم، أول طواف يعني طواف القادم الذي جاء، فلا بد له من هذا الرمل. وكذلك الرمل أيضا عنده صفة، وهي أنه إذا كان في الأشواط الثلاثة يرمل، عندما يأتي عند الركن اليماني يترك الرمل، بين الركن اليماني وبين الركن الذي في الحجر الأسود يمشي فقط، يمشي ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك ماذا ترك أيضا من سنن؟ إذا أي نعم، كذلك إذا رأى الكعبة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وأما اللهم زدها شرفا وكذا إلى آخر، فهذا لم يثبت على كل حال في حديث ضعيف. نعم. نحن ما قلنا على كل حال، قلنا السنن المتعلقة بالكعبة، أما إذا تكلمنا في الطواف فشيء آخر. إذن السنن المتعلقة بالكعبة نعم، وكذلك إذا يقبل الحجر الأسود إذا تأتى له ذلك من غير أن يكون هناك زحام، لم يتأتى له التقبيل كذلك يلمسه بيده ويقبل يده، إذا لم يتأتى له التقبيل فيلمسه فقط بأي شيء كان عنده مثلا هكذا من غير تقبيل. نعم، هذه كلها يمكن نفعلها. إذا طاف بالكعبة كذلك ليس هناك ركن يمكن أن يلمس ولا أن يقبل إلا تسليم على الركن اليماني أو تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه إذا لم يتأتى شيء من هذه كلها إلا بزحام. نعم، يكفي في ذلك أن يشير إليه ويستقبله كذلك. ثم أيضا إذا أتم طوافه
كذلك أنه إذا تم طوافه يصلي ركعتين بعد يجعل المقام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجعله بينه وبين الكعبة يصلي ركعتين، يقرأ بالأولى قل يا أيها الكافرون وبالثانية يقول هو الله أحد.
نعم، ويقول كذلك إذا جاء عنده اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو اتخذوا آية مقرؤ بهما واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك إذا أراد أن يذهب إلى المسعى أيضا فعل مثل ما فعل في الشوط الأول، استقبل البيت ويقول الله أكبر. نعم، نعم. وكذلك الملتزم إذا تيسر له ذلك، الملتزم قلنا هو المنطقة التي تكون ما بين الباب والركن الذي فيه الحجر الأسود، يدعو الله عز وجل عنده ويلتزمه بصدره هكذا يفعل. نعم، وليس ذلك لجميع أجزاء الكعب، إنما لهذا الموضع فقط الذي يسمى الملتزم. نعم،
حسن الله إليك.
أيها
نبي القيم محمد، أن افتتاح طواف التكبير قال أنه من البدع.
طهبي
قال افتتاح بالتكبير قال أنه من البدع، ثم قال هنا قال وكان لما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر.
يبنى قال الذي أعرف أنه ليس من البدع بسم الله الله أكبر في المرة الأولى، وما لذلك الله أكبر كلما مر عليه. نعم، نعم صح، هذا لا يعرف. نعم، أرفع اليدين، ولكن استقباله نعم يفتح بسم الله الله أكبر افتتاح طوافه. إذن توقفنا عند قوله فصل. سعود يمكن هذا نعم، قال فصل وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه، والكلام على كل حال في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما المؤلف رحمه الله استطرد بذكر ذلك الخلاف المتعلق بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وما اعترض على يعني التمتع وفسخ الحج إلى العمرة وأجاب عنه ونحو ذلك، الآن عاد رحمه الله إلى سياق يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم، سياقها معناه ترتيبها خطوة خطوة إلى آخره. قال وأما طوافه بالبيت عند قدومه، هذا الذي سموه هنا طواف القدوم، وهناك يقابل طواف الوداع، طواف القدوم للقادم، طواف الوداع للمودع أي الذي يريد أن يذهب. وهذا في الحقيقة قلنا أنه حتى في العمرة يستحب، وهو في الحج واجب في الحج، ولكنه في العمرة مستحب فيما يظهر الله عنه. قال وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان راكبا. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلمه بمحجن. المحجن قلنا هو إذن عصا منحنية في رأسه. قال: فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجن ثم يقبله. رواه مسلم دون ذكر البعير، وهو عند البيهقي بإسناد مسلم بذكر البعير، وهذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم، فإن جابرا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول، وذلك لا يكون إلا مع المشي، أي الرمل. الرمل هو يعني سرعة المشي مع تقرب الخطى، قل يرمل، وهو فرق بينه وبين ما يفعله في المسعى بين الصفا والمروة، عندما يأتي بطن الوادي يخب بمعنى يسرع، خبب نوع من السير فيه، أو كما قال لا يقطع الوادي إلا شدا، بمعنى يجري جريا، بخلاف الرمل الذي يكون في طواف الكعبة، إنما هو السرعة فقط مع تقارب الخطى. نعم. قال الشافعي رحمه الله: أما ما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه، أما سبعه الذي طاف لمقدمه، معناها الأشواط السبعة طبعا، الذي طاف لمقدمه، إذن هنا كأنه يرجح أن يكون هذا الذي كان اشتكى صلى الله عليه وسلم إنما كان في طواف الإفاضة وليس في طواف القدوم. قال: فعلى قدميه، لأن جابرا حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط، وطبعا لا يقال رمل وهو إنما رمل بعيره، ومشى أربعة، فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر، ثم ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه. أحسبه، قال، فيقبل طرف المحجن. أحسبه، قال، فيقبل طرف المحجن. على كل حال قال فيه انقطاع. قلت: هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه جابر عنه في الصحيح أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهارا، وكذلك روت عائشة وابن عمر كما سيأتي، وقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى الركن استلمه، هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره، وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره، فقال لا أن نقول هكذا، إلا أن نقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره، فإن من رمل على بعيره فقد رمل، لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم، والله أعلم. فصل: إذن نستخلص من هذا الفصل أن المؤلف رحمه الله رجح أن يكون طواف القدوم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى به ماشيا نعم. فصل. وقال ابن حزم وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعة. طواف بين الصفا والمروة أيضا سبعة، ولكن سبعة كيف تحسب؟ من الصفا والمروة شروط، من المروة إلى الصفا شروط ثاني، وهكذا ثالث رابع خامس سادس سابع، فتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. نعم. إن هناك على كل حال بعض المعتمرين، بعضهم سمعنا عنهم وبعضهم يعني أخبر عما وقع له، أنه كان مع بعضهم فذهب بمعنى من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، قال لهم هذا شط، زيد من الصفا إلى المروة والمروة إلى الصفا هذا الشط الثاني، يعني كم؟ 14. إذا كان الإنسان مهما كان صحيحا ممكن جدا يقع له من الإعياء والتعب شيء كثير جدا، أما إذا كان إنسان كبير فلربما يؤجل إتمامه. نعم. قال وقال ابن حزم وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعة، راكبا على بعيره يخب ثلاثا. قلنا الخبب أيضا نوع من السير لكن فيه شدة ويجري. قال ويمشي أربعة، هكذا قال ابن حزم، لكن اعتبر هذا لأن هذا من أوهامه، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره، لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبتة، وهذا إنما هو في الطواف بالبيت، في الطواف بالبيت، فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة، وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، وذكر باقي الحديث. قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا، ولكنه متفق عليه، هذا لفظه. زيد ماذا؟ فركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى لم اسمه جدا وما بعده، وما بعده وصلى عند المقام. فركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى لم يجد، نعم. قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها، وأما الرمل في الثلاثة الأول خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره، وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه، وهو لم يحج رحمه الله، يعني ابن حزم المحج. ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى 14 مرة، ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى 14 مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة. إذن هذا إذن خطأ موجود قديم، وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم، لم ينقله عنه أحد، ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم، وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة، ختم سعيه بالمروة، وطريقة 14 لا يختم سعيه بها، لأنه سوف ينطلق من الصفاء وينتهي بالصفاء، لأن هذا ذهاب يجعلها هكذا الثالثة والرابعة وسوف يكون انتهاءه بالصفاء كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليه، رقي بمنا يصعد. ماذا؟ ويشبه هذا غلط غلط إنه سعى 14 مرة وكان يحتسب، نعم، ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفاء، كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ويدعو ثم بعد ذلك يعيد ويدعو ثم يعيد ويدعو ثلاث مرات ثم ينطلق إلى الصفاء إلى المروة، نعم، فيفعل في المروة مثل ما فعل في الصفاء. قال فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا. إذن قارن يقصد بها ماذا؟ متمتع. لا ننسى أنه المؤلف رحمه الله ذكر أن قديما كانت كلمة قارن عندهم عادة تستعمل في المتمتع، قارن بين الحج والعمرة و تحلل من عمرته إلى الحج، فسخ الحج إلى العمرة، نعم، أو نقول اعتمر، لا نقول فسخ الحج. نعم، حتى القرآن يطلق على التمتع، نعم. ماذا؟ نعم، أفهمتك ماذا تريد؟ نعم، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا. إذا حملنا أن القارن على أن المراد بها الذي صاحب معه الهدي هذا لا يحل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إيه من لا هدي معه هذا لابد أن يحل. قال صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال أمر كل من لا هدي معه أن يحل، من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا. نعم نعم، قال هنا ماذا نقصد به؟ قال هو القارن، ولو قارن لابد أن يكون قد صاحب معه الهدي الذي لا يتحلل، هنا أمره أن يتحلل ولا لا؟ هنا أمره أن يتحلل أم لا؟ فإذا كان قارنا ليتحلل قارنا صاحب معه الهدي، من أراد القران ولم يسق معه الهدي ماذا يفعل هذا؟ يعني فقط أنه أراد القران، لأن هنا الظاهر أنه القران ليس معنى تمتع، نعم. نعم، إذن هذا صار ماذا؟ إذا كان هذا ممكن، نعم، ولكن هذا كذلك نسمي القارن، قارن الحج والعمرة بتحلل بينهما، بتحلل بينهما يكون نعم. كما أننا كنا ننطق مثلا المتمتع أيضا على من كان قديما عندهم يستعمل قارنا، فكذلك من يسمى قارن، قارن معناه قارن فقط بين النسكين. واضح؟ لا. نعم، قال أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا، وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل هو من أجل هديه، ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولجعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ قارنا ولا ماذا؟ كان مفردا على حسب رواية عائشة رضي الله عنها، أنها هي قالت أنه كان مفردا، رواية عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بالحج، عبارة مفردا. أظن رواية عائشة فيها هكذا، رواية عائشة التي تمرت بنا كثيرا في البخاري. نعم نعم، على الاصطلاح فقط، إفراد عمل الحج بمعنى أنه ليس كما كان يعني يقرنها به. نعم، قال إلى يوم نعم، ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وقد روي أنه أحله أيضا، فقد روي أنه أحله أيضا، وهو غلط قطعا، قد بيناه فيما تقدم. وهناك دعا للمحلقين، هناك يقصد به ماذا؟ أنه على المرو. قال وهناك سأله سراقة بن مالك بن جعشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال، هل ذلك لعامهم خاصة أم للأبد؟ فقال بل للأبد، ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. نعم، من أجل الهدي أي أنه لم يكن لم يكونوا قد ساقوه معهم. قال وأما نساؤه، نعم إيه، لأنهم ساقوا الهدي صح. نعم، قال ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير، نعم، من أجل الهدي أي أنهم ساقوه معه. قال وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم فأحللنا وكنا قارنات. نعم، فأحللنا وكنا قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها لحيضها، وفاطمة حلت. إذن هو نساءه صلى الله عليه وسلم قال كنا قارنات. ما معنى كنا قارنات؟ ماذا؟ وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها لحيضها. نعم. وفاطمة حلت لأنها لم يكن معها هدي. إذن هو في الحق التحلل وعدمه راجع إلى استحباب الهدي أو عدم استحبابه. فإذا كان قد اصطحب معه هدي من الحل أقول دائما، فيكون صاحبه ولا بد قارنا. وأما إذا لم يصطحب معه هدي من الحل فيبقى بأي حال من الأحوال متمتعا. قال: وأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها لحيضها. إذن قصة معروفة رضي الله عنها أنها لما جاءت لسرف فحاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وهي لم تطوف حتى طواف القدوم لم حاضت قبله. إذن والشخص إذا كان يعني أتى بطواف القدوم والسعي يمكنه أن يتحلل فيكون متمتعا. نعم. ولكن يتعذر عليها، فصارت إذن قارنة لزوما. قال: لأنه لم يكن معها هدي، وعلي رضي الله عنه لم يحل من أجل هديه، وأمر صلى الله عليه وسلم من أهل بإهلال كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. نعم. وكان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام بظاهر مكة 4 أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فلما كان يوم الخميس ضحا توجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد، فأحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة. فلما طلعت الشمس صار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من أصحاب وهو يسمع ذلك ولا يمكبر القبة قد ضربت له هي تعتبر اليوم، فوجد القبة قد ضربت وهي قرية من اليوم، فنزل بها حتى أمر بناقته. وهذا هو اليوم في عرفات، وربما الجزء الثاني قد يكون نصفه ليس من عرفات. نعم. قال: وهي خراب اليوم، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم صار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة. وعرنة بطن الوادي ليس من عرفات. نعم. قال: فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة. هذا من سنن من مستحبات الحج أن يخطب الإمام قبل أن يصلي صلاة جماعة بالناس الظهر والعصر جمع تقديم. قال: قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرههن من يكرهه أزواجهن. نعم، إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيه بالاعتصام. نعم، وأوصى الأمة فيه بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم هكذا. كذلك ينبغي أن تكون الخطبة أيضا شاملة لهذه المواضيع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة اليوم لا تزال كما تنقل، يعني يوم عرفات، إلى عموم الناس في حتى في خارج بلاد السعودية. نعم. قال: واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث، كان يقول: اللهم اشهد فإني قد بلغت، اللهم اشهد فإني قد بلغت، هكذا. قال: فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. قال ابن حزم: وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية، أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أم عبد الله بن عباس، بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو على بعيره، فلما أتى الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة، وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين صار إلى عرفة ووقف بها. فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة، وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها. هكذا جاء في الصحيحين مصرحا به عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القصة الصحيحة بالنسبة لشربه اللبن، شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، وفي لفظ: وهو واقف بعرفة، بمعنى الناس تجادلوا فيما بينهم هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم اليوم أم لا، لأن صوم عرفة جاء في الحديث أنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية. نعم، وصومه مندوب، لكن هل يندب كذلك بالنسبة لمن في عرفة حاج؟ نعم، هكذا الذي عليه كثير، لأن أنه إنما يندب لمن ليس في عرفة، لمن ليس حاج، وأما الحاج فصومه قد يقال عنه أنه خلاف الأولى، أقل ما يقال عنه أنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، يعني على كل حال، يعني قد يسميها بعضهم كراهة تنزيهية. نعم، والفعل الذي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله تركه، فيكون كذلك يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم استفيد الكراهة من تركه له، فنقول أن من صامه فقد فعل خلاف الأولى به لا يصومه، هو حاج بعرفات، وأما من هو خارج عرفات فمستحب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا بين لهم بأنه يعني ليس صائما فانقطع الجدال. قال وموضع خطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف. نعم، لأن سوف يأتي قوله صلى الله عليه وسلم وارتفعوا عن بطن عرنة. قال وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين، جلس بينهما فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أصر فيهما بالقراءة وكان يوم الجمعة. فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة، بل ثبت بذلك حديث لا جمعة على مسافر. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة، معه أهل مكة. طبعا بين مكة وبين عرفات إنما يتقريبا اليوم يتقديرنا ممكن لا تبلغ 22 كيلومتر، ممكن لا تبلغ 22 كيلومتر. يعني المقصود هذا يعني هذا من الطريق، على كل حال الطريق الرسمي. وأما إذا كان ممكن شخص يعرف كيف يأتيها ممكن جدا قد تكون أقل من ذلك بكثير. نعم، قال وصلوا بصلاته قصرا قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فقد غلط فيه غلطا بينا ووهما وهما قبيحا، وإنما قال ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة. إذن قال إنما أتموا صلاتكم هذا في فتح مكة وليس في الحج، نعم، حين كانوا في ديارهم مقيمين. ولذلك بعضهم قال هذا إنما هو كون القصر والجمع هذا من النسك داخل من المناسك، نعم، وليس هو من أحكام المسافر. معناه كأن أهل مكة فعلوا أمر يتعلق بالنسك لا علاقة له بالسفر، ولكن كذلك هذا يحتاج أيضا إلى دليل. نعم، قال لهم، نعم، قال وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. ولهذا كان أصح أقوال العلماء إن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر. إذن هذا ممكن أن يستغل الشخص ويذكرها في ضمن ما يستدل به على أن السفر سفر القصر ليس لازما كما هو رأي الجمهور 84 كيلومتر، وبعضهم يقول 48 وأصلها أربعة برد، وأنها كذلك ما زاد على أربعة أيام. هذا قول الجمهور على كل حال، ما زاد على أربعة أيام لابد صاحبه أن يتم الصلاة. نعم، وهذا كذلك مستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم على كل حال، أربعة أيام أقام في مكة، فقالوا إذن لا يزيد مسافر على هذه المدة. ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر، وهذا مقتضى السنة. ولا المحددون يقصد من حدد مسافة معينة أو حدد كذلك الأيام بأيام صلى الله عليه وسلم وقف فوقف في ذيل الجبل ويرى كأن الموقف لا يكون إلا هناك وذلك. نعم، عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حب عيره فأخذ في الدعاء. وأما الناس وأمر عفوا وأمر الناس أن يرفعوا عن عرفة أن يرتفع عن بطن عرفة أنها ينحاز إلى وقف ببطن خارج عرفة. نعم وما قاربه عرفات أكبر من ذلك الموضوع. نعم. قال وهنالك أقبل الناس من أهل نجد فسألوا عن الحج فقال الحج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح تبغيدا من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه. ولكن قلنا دائما أول الوقوف لا يكون إلا بعد الزوال، قبل الزوال لا وقوف، يعني الشخص إذا جاء وجلس هنا فقط لا يعتد بأنه بدأ الوقوف، الوقوف يكون بعد الزوال ويستمر بالنسبة لمن أدركه الزوال هناك إلى قبل الغروب، لا يجوز له الخروج قبله. ولكن إذا تأخر ولم يأتي إلا في الليل فيأتي أي لحظة يبقى قليلا قدر ما يسمى وقف ثم بعد ذلك ينصرف. قال ثم نعم قال نعم من أدرك من جاء عندنا قبل صلاة الصبح عندنا من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه. مغير إذن عندك ماذا؟ من أدرك قبل صلاة الصبح واصل زيد نعم أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين. وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد صلاتي ونسكي، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ومما ذكر من دعائه هناك اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين. المعترف بذنوبي أسألك من بذنوبه المعترف بذنوبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني في الكبير كما ذكر في الحشر. الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة الأوسط والأصغر والأكبر. نعم. ونسبته إلى طبرية. طبرية نعم. قال وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وذكر البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. وأسانج هذه الأدعية فيها لين. وهناك أنزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم، مقصود فيها لين بمعنى فيها ضعف. نعم. وهناك أنزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك في عرفات، في عرفات نزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. تعلمون كذلك اليوم المقصود به العهدية. نعم العهدية العهد الحسي الحضوري، معناها كأنه يقول بها هذا اليوم أي الذي تعيشونه يوم أكملت لكم دينكم. والراجع أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، على أن هناك من قال إذا جاء نصر الله الفتح اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. نعم هناك كذلك. المهم هذه كل حال مشهور أن هذه الآية. قال وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. نعم يعني كما أنه مات وهو مشتغل بالتلبية بالحج يوم القيامة الناس يبعثون يموتون على ما عاشوا عليه ويبعثون على ما ماتوا عليه. قال وفي هذه القصة 12 حكما، وهذا هو معظم يعني ما يقوم به المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، إنما كان من القصص ما كان كذا، يحاول المؤلف رحمه الله أن يستخرج منه الأحكام التي تستفاد منها يعني سنن أو أمور مشروعة سواء كانت حراما أو حلالا أو مباحا أو مكروها أو نحو ذلك. قال وفي هذه القصة 12 حكما، 12 حكما. الأول وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. إذن لما أمرهم الأمر يدل على الوجوب، إذن غسل الميت واجب. واجب على من؟ على الأحياء طبعا، على الأحياء واجب عليهم أن يغسلوه. نعم. وتختلف أحواله باعتبار أنه كان مسافر مثلا وليس هو بين أهاله، وأما إذا كان بين أهله وأقاربه طبعا الأولى بتغسيله هي زوجته. نعم كذلك الأولى بها زوجها، فإن لم يكن في الأقرب من الذكور الذين هم يعني أهل هنا. قال وفي هذه القصة 12 حكم. قال الأول وجوب غسل الميت، إذن معنى ذلك المحرم يجوز له كذلك أن يغتسل ولو هو محرم، يعني في أيام إحرامه يجوز له أن يغتسل بالماء نعم ويتنظف ولا حرج في ذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الحكم الثاني أنه لا ينجس بالموت، أنه لا ينجس بالموت، مؤمن لا ينجس ميتا ولا حيا، لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة، لأن نجاسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجسون على أنه يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت، وإن قال لا يطهر لم يزيد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجسة. إذا قلنا بأنه نجس، من نجس منه؟ إذن عينه، فإذا كانت عينه فمعناها من ينجسه كأنما يأتي إلى العذلة وينجسه، وتنجسها معناها نشر النجاسة وزيادة توسع رقعتها فقط، فلا يزيد الغسل إلا إذن يعني كأنه بالقيمة رحمة الله يرد على من قال بأن الميت نجس، فإذا كان نجسا من نجس منه نجس عينه. قال لأن نجاسة الموت للحيوان عينية، كان ما كان حيا كان طاهرا، لما خرجت منه روحه صار ميتا إذن تنجس، فإذن النجاسة عينية. قال فإن ساعد المنجسون، هكذا عندك، فإن ساعد المنجسون أي الذين قالوا بالنجاسة على أنه يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت، معنى يبطل استدلالهم على أنه بالموت ينجس، المنجسون المدعون القائلون بنجاسة من مات، إذا ساعدهم على أنه يطهر بالغسل، معنى هذا لا يأتي إلى جهتهم ويستعملونه، نقول لهم بطل أن يكون نجسا بالموت، إذا ليست موت التي نجسته، وإن قالوا لا يطهر، معنى عادوا عن قولهم ورجعوا عنه، لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة. نعم. قال الحكم الثالث أي المستفاد من القصة، وهي قصة الرجل الذي مات وكان محرما نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه، ثوبيه اللي هو الرداء والإزار نعم، ولا يمس بطيب لأنه محرم، والمحرم كذلك لا يجوز له أن يتطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه كأي محرم، المحرم كذلك لا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. قال الحكم الثالث أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، بماء وسدر، السدر معناه تأتي بأوراقها كذا وتضربها في وسط الماء حتى يحصل بذلك رغوة نعم. قال لا يقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في 3 مواضع، هذه أو هذا أحدها، والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر، والثالث في غسل الحائض، مقصود تغسل ثيابه بماء وسدر نعم. قال وفي وجوب السدر في حق الحائض قولان في مذهب أحمد، قال الحكم الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، تغير الماء بالطاهرات، السدر طاهر وضع في الماء، لا يقال أن هذا الماء صار ماذا نجس مثلا أو غير طاهر، بل هو طاهر، طاهر زائد طاهر لا يعني أنه خرج سلبه طهوريته، قال لا يسلب طهوريته كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قرح، بل أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور. الكافور لا يزال موجود اليوم، والكافور كذلك يفتت هكذا في وسط الماء. نعم، قال ولو سلبه الطهورية لنهى عنه، لأنه لا يجوز على كل حال المغسل الميت بماء النجس، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة، بل هو تطيب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور. نعم، إذن معنى ذلك الذين قالوا لا يجوز قالوا لا بد أن يجاور فقط، ليس لا بد أن تضعه في الماء. والكافور فائدته هو تصليب الجسد، تصليبه بمعنى حتى لا تسارع إليه يعني الحشرات والهوام التي تكون في الأرض. نعم، وأما السدر فمراد به التنظيف. قال الحكم الخامس. نعم، معناها ماء صافي ليس مخالطا لأي شيء. نعم، الحكم الخامس إباحة الغسل للمحرم. إذن كأنه لما كان ميت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المحرم الذي لا يزال حيا، إذن كذلك المحرم يجوز له أن يغتسل. وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، ففصل بينهما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك رحمه الله أن يغيب رأسه في الماء، معنى المغتسل يغيب رأسه في الماء، لأنه نوع ستر له، والصحيح أنه لا بأس به، يعني كأنه إذا غيب رأسه في الماء صار في حكم من جعل عليه مثلا يعني خمار أو نحو ذلك، فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس. الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، قد اختلف في ذلك فأباحه الشافعي. الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وقد اختلف في ذلك فأباحه الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه، ومنع منه مالك أبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه، قال فإن فعل أهدى، معناها ذبح هديا، وهذا هو هدي ماذا؟ الجبران. نعم، عندك ماذا؟ معليش يا كل حال، حتى الهدي يقال ويطلق ويراد به هدي الجبران والفدية. نعم، أو ربما الهدي أعمل فدية، والهدي يكون فدية ويكون غير فدية. قد يكون نعم صح، ففدية من صيام أو صدقة، ولكن محصور في هذه الثلاثة. نعم، من هذه الناحية صح وعام، من هذه الجهة فقط عام، ولكن كذلك الهدي يطلق ويراد به هدي جبران ويراد به هدي شبران. نعم، وقال صاحب أبي حنيفة إن فعل فعليه صدقة، وللمانعين ثلاث علل، إحداها أنه يقتل الهوام من رأسه وهو ممنوع من التفلي ولا الفلي، التفلي هكذا، التفلي هو ما يفعله إنسان في ثوبه وفي رأسه كأنه يبحث عن مواضع القمل هكذا، نعم، من أجل قتله. إذن الذين منعوا استعمال الكافور قالوا بأنه يعني سوف يكون فيه قتل للهوام، قالوا بأنه يكون فيه قتل للهوام وهو ممنوع من التفلي. الظاهر من السدر، نعم السدر، السدر نعم. قال كأنه ممنوع لما كان ممنوع بالتفلي، إذا كان ممنوع كذلك من قتل هذه الهوام التي تكون في رأسه. والثانية قال أنه ترفه، ترفه وإزالة شعث ينافي الإحرام، يعني المحرم المفروض يبقى على شعثه، وما هو عليه من أحوال تدل على أنه يعني مشتغل بهذه العبادة وليس مترفها، يعني يفعل هذه الأشياء تدل على أنه كأنه يعني ليس مشتغل بعبادة شعث فيها كأنه مطلوب. قال الثالثة أنه يستلذ رائحته فأشبه الطيب، وليس ولا سيما الخطم. والعلل الثلاث واهية جدا، والصواب جوازه للنص، ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء. نعم. الحكم السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل، وهي القاعدة التي ربما يشير إليها فيقال أن ترك الاستفصال أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بأن يكفن، إذا لم يستفصل هل عليه دين أو ليس عليه دين، كأنه إذا كان عليه دين يتغير الحكم، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في كل الأحوال الكفن مقدم حتى على الدين. نعم. نعم. قال وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات، هذا كلام الجمهور وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه. نعم. الحكم الثامن، الحكم الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبي، إن الرجل قال كفنه في ثوبيه وهما إزار ورداء، وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى لا يجوز أقل من 3 أثواب عند القدرة، عند القدرة، لأنه لو جاز لا يجزئ، لا يجزئ أقل من 3 أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز ماذا عندك؟ لو جاز، لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام، والصحيح خلاف قوله، وما ذكره ينقض، نعم أو ينقض، ينقض بالخشن، بالخشن مع الرفيع، نعم ها ينتقض، نعم. نعم. قال الحكم التاسع، الحكم التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس طيبا مع شهادته له أنه يبعث ملبيا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب. نعم. وفي الصحيحين، ولذلك حتى يعني الكافور بعضهم قد يصنفه في الطيب فيمنعه، وإذا لم يصنف في الطيب فيقول لا مانع. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورص أو زعفران. هذه على أساس أنها من أنواع الطيب. وأمر الذي أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق أن تنزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق. فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب. وأصرحها هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الأخيرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب، منها مثل الخلوق والورس والزعفران. قال: وأصرحها هذه القصة فإن النهي في الحديثين الأخيرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب لا سيما الخلوق، فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره. الخلق على كل حال من طيب النساء له لون، وطيب الرجال لا لون له وإنما له الرائحة، بخلاف طيب النساء. طيب النساء يكون له لون، يكون له لون ولا رائحة له، وطيب الرجال له ماذا؟ رائحة ولا لون له. نعم. قال: وإن كان وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب. وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية، لأنها وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة. نعم. قال: كما يباح النظر إلى الأمة المستامة. مستامة كان وزن مستفعل من سام يسوم من السوم، من ما يحصل بين المشتري والبائع من الأخذ والرد مثلا في ثمن هذه الجارية، فهو يريد أن يشتري سلعة ويباح له عند ذلك الوقت، وقت الشراء، أن ينظر إليها، لأنه طبعا سوف يشتريها، فالنظر إليها في تلك الحال فقط. نعم. قال: كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة، ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها. وعلى هذا فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة، أما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعماله عند شرائه لم يمنع منه. صح. نعم. قرأت الخطأ، يعني للسلام. أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، فالأول بمنزلة نظر الفجأة، والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. ومما يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة. ثبت أن صلى الله عليه وسلم يتطيب، كان تطيب عائشة الإحرام قبل ما يحرم، إذا شيء من الطيب ليس في لباسه، نعم، ولكن في جسده مثلا، في مفارق رأسه هنا مثلا شيء من الطيب في جسده، هكذا يفعل الطيب، ولو بقي بعد ذلك بعد الإحرام فلا بأس ولا يضر. نعم. قال فقالوا في جوامع الفقه لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه. قال صاحب المفيد: إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق ماذا؟ أذى التفث. نعم قال أذى التفث بعد إحرامه فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع أذى الجوع والعطش في الصوم بخلاف الثوب فإنه بائن عنه. أظنه نتوقف هنا. واليوم كأنه واحد صخر. واحد صفر أظن اليوم واحد صفر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معليش يا إخوة اللي ما راهش صراحة يعني معذرة اللي ما راهش يعني مستعجل في الذهاب. عندنا بعض يعني من قطع الحديد نريد إدخاله فقط خوفا عليه من السرقة وضعه خارج. نعم تضعون يعني كتبكم هنا فقط إن شاء الله. إذا خرجوا معظم المجموعة إن شاء الله بإذن الله أظنه ربع ساعة يكفي يدخل.